نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الموافق الأول بعد 20 من شهر ذي الحجة لعام 1432 من الهجرة، الموافق 17 من شهر نوفمبر لعام 2011 من الميلاد، ودرسنا هو الرابع بعد 20 من دروس شرح مع كتاب معارج القبول. وقد وقف بنا الكلام، أو لازال الكلام مستمر، فيما قاله المصنف في المتن: اعلم بأن الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ولازال يتكلم على، يرحمك الله، ولازال المصنف يتكلم في شرح البيت الأول من هذين البيتين في أرجوزته فيما يتعلق ببيان أن الله عز وجل يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة، وأن هذا الخلق العظيم وأن هذا الكون الفسيح وأن خلق الإنس والجن لم يكن بلا حكمة، بل كان لحكمة الخلق لحكمة عظيمة بديعة، هي أن يفرده بالعبودية وحده دون مسوى. فتكلم في تكلمنا أو ذكرت ما ذكره في شرحه فيما يتعلق ببيان نفي العبث عن الله عز وجل وأن له حكم بالغة. وكان آخر ما ذكرته في أننا نرى أن الظالم والكافر يمتد له من النعيم ومن كثرة المال والولد، ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده، فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة، اقرأ في كتابك، مثقال ذرة من إنصاف هذا المظلوم من هذا الظالم. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء، فتعين أن هناك دار أخرى لهذا الجزاء والموسى. كلام نقله من تفسير ابن كثير جزء 4-36. ثم يقول: وقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أية الروم 8. دائما أذكر بأن الإيمان يتولد ويتجدد ويزداد، الإيمان يتولد ويتجدد ويزداد بمقامين هامين. مقام ايه؟ اي والله يفتح عليك، الذكر والفكر. الذكر والفكر، ان يتفكر الانسان في الآلاء وفي الآيات العظيمة الكونية التي نصبها الله تعالى، وفيما يعلمنا الله إياه من الآيات السمعية والخبرية، فيبعث ذلك على الذكر الذي يتولد منه الإيمان ويتجدد ويزداد. وبالتالي من أعظم أسباب زيادة الإيمان الذكر والفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتفكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ويتفكرون، لآيات لأولي الألباب الذين يتذكرون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ولذلك دعانا الله تعالى كثيرا جدا في كتابه إلى أن نتفكر. بل وعاب الكفار والمشركين الذين أصروا على ما هم فيه من عمى وضلال وكفر أنهم لم يسمحوا لأنفسهم ولم يطلقوا عقولهم التي حباهم الله بها عن الأنعام أن يتفكروا. ففي هذه الآية يقول أيت الروم: أولم يتفكروا في أنفسهم، أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني موقوش مع نفسهم وقفة ينظرون في هذا الخلق الواسع الفسيح، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، إن هم ليهم وقت مؤجل هو قيام الساعة، ما حصلش إن هم وقفوا مع أنفسهم وقفة يتفكروا فيها. وبالتالي هذه إنكار على من لم يتفكر ودعوة للمؤمن أن يتفكر، ودعوة للمؤمن أن يتفكر. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، طبعا ده مجمل، السماوات والأرض وما بينهما مجمل، وبعدين في مواطن كثير في القرآن يذكر بقى السماوات فيها كذا وكذا وكذا، الأرض فيها كذا وكذا وكذا، البحار فيها كذا وكذا وكذا، بحيث أنه إيه؟ أي زاوية من زوايا الكون مدى وقف علمك عندها أيا كان شأنك وأيا كان مستواك العلمي سترى في ذلك آيات عظيمة. يقول الله تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فقال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم، يعني بالنظر والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء سواء في العالم العلوي السماوات وما حوت أو السفلي الأرض وما ضمت وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة، فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق، وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ولهذا تعالى قال عز من قائل: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وإن كثيرا من الناس، ليه بقى؟ لأنهم لم يتفكروا. فلما لم يتفكروا ستنطلق بهم الأهواء، لأن الإنسان يا أخوان إما أن يمنع باعث الضلال من نفسه بإلجامه بالهدى والحق، وإما أن يترك نفسه فتنطلق مع الضلال. يعني إيه؟ الحق يحتاج جهد، طب والضلال ما يحتاجش جهد. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شوف مثلا الشباب أو البنات أو الناس أو الرجال أو النساء، من غير جهد ومن غير تعليم ومن غير كتب ودراسة وقراية يبقوا ضلالية. إيه ده مثلا؟ ده بيزني، ده بيفجر، ده بيسرق، ده بيرتشي، دي بتتعرى، ده بينوش هذا، يكذب على هذا، يأخذ من حق هذا، يتعدى على عرض هذا. مش محتاجة دروس وتعليم ونذاكر بحيث ياخد دورات 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 عشان يبقى ضلالي. لكن عشان يتعلم شيء من الحق لابد أن يتعلم ويجاهد نفسه، فهم؟ لابد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب والتانية؟ خلاص الشيطان يأخذك إلى الباطل وتترامى فيه، زي ما قال الله عز وجل: فزين لهم الشيطان أعمالهم. فزين لهم الشيطان، يبقى ما درسوهاش ولا خدوا فيها دورات ولا تعلموا ازاي تتبرج، ازاي تفجر، ازاي يفحش، ازاي يكذب، ازاي يعهر، ازاي يظلم، ازاي يتعدى، ما بياخدش دروس في كده. النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فطالما ما فيش مواجهه لباعث الشر في النفس وباعث الضلال في 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 في, في وجدان العبد اللي هو اتباع الهوى، ما كانش فيه الجام بالحق باسباب اتباع الحق اللي منها التفكر الباعث على الإيمان، هيحصل إيه؟ هيحصل انطلاق. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ليه؟ لأن هم لم يتفكروا. فلما لم يتفكروا لم يتولد الإيمان. فانطلقت الأنفس مع الإيه؟ مع الأهواء. وقال تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي للحق، خلقها بالحق أي للحق وإظهار الحق، لا على وجه العبث واللعب ولا على وجه لا شيء، لأن وجه لا شيء عبث ولا حق؟ عبث. لما واحد يعمل حاجة كبيرة زي العيال لما تقعد تلعب في الرملة وتعمل كومة كبيرة من الرملة تقول له عملت ليه؟ ولك هو كده، مش قصدي بيها لا ده ولا ده ولا ده، يبقى ده نوع من اللعب. فهو لم تخلق عبثا ولم تخلق فسادا ولم تخلق هملا ولم تخلق للا شيء، بل خلقت بالحق، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. خلق السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك أي في خلقها لآية، أي لدلالة للمؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. لأنه إذا أنت نظرت في خلق السماوات والأرض فوصلت من خلال فكرك إلى إنزال الله منزلته، هتعرف أنت فين، لأن أنت قد إيه من الكون ده؟ تساوي إيه؟ رملاية تساوي ذرة. فبالتالي تنزل ربك منزلته وتعرف أنك حقير وتعرف أنك فقير وتعرف أنك عاجز، وبالتالي تركن إلى الركن الرشيد، فتحترم نفسك زي ما بيقولوا يعني باللغة، تحترم نفسك، لا تتطاول، لا تتكبر، لا تقول أنا ربكم الأعلى، لا ما تمسكش قلم أحمر عشان تصحح لربنا، لا دي تنفع، لا دي ما تنفعش، ليه دي فيها ظلم للمرأة، لا دي فيها عدل بالكذا، لا مش كذا، وتبقى عملت إيه؟ ماسك قلم. طب أنت مين؟ طب أنت تسوي إيه؟ طب بص كده في خلق السماوات والأرض عشان تعرف أنت فين ومنين وبكام. وبالتالي يعني ايه زي ما نقول كده اخسى عدو الله، لما تيجي الشيطان يلعبك ويحاول يعمل عليك كده كبير، فانت عشان عارف انه حقير بتقول له اخسى عدو الله لن تعدو قدرك. انت نفس الحكاية، لما نفسك تلعبك قول لها اخسائي لن تعدو قدرك، لان انت في النهاية ايه ده، انت مش في الكون ده كله لا تساوي ذرة، يعني قد ايه انت من السماوات قد ايه من الارض، فاهم؟ الرملة الرملاية الزلطاية بتعيش في الحر والبرد وقلة المية وقلة الاكل وقلة الشرب وبتنها، انت لو ترميت في الصحراء جنب الزلطاية 4-5 ايام يبقى على الله عين، على الله السلامة، صح؟ يعني اذا انت مالكش لازمة، ومع ذلك انت الوحيد اللي بتمسك قلم احمر الانسان، يعني انت الوحيد اللي كفور، انت الوحيد الكنود. الزلطاية ما بتعملش كده، اللي هي اجمد منك واصبر على الحر واصبر على البرد واصبر على المطر واصبر على الريح، ولو انت قعدت مكانها لمدة 3-4 ايام هتتحلل. ومع ذلك مع هذا الضعف الشديد والتكوين القابل للهلكة، ما هو انت لو انت كونت زي الزلطة هتبقى مش قابل للهلكة زي كده، لكن تكويننا احنا ها اضعف ما اضعف تكوين، تكوننا ما كانش يبقى فيه اكل وشرب وظروف بيئية خاصة وظروف ضد البرد وظروف توائم الحر، هنموت ونتحلل ونعفن وننتن ونعمل، لكن شوف الزلطة شوف الحجرة، فاهم؟ شوف السحابة. يبقى اذا احنا عشان كده لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، بس مش كل واحد بقى مستوعب دي، ان في خلق السماوات والارض وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل، قلنا أي في الأولانية لآية أي لدلال المؤمنين على أنه تعالى المتفرد بالقدر والخلق والتدبير والإلهية. وقال تعالى ولذلك التفكر في خلق السماوات والأرض المفروض يوصلك لفين؟ يوصلك أن السماوات كبيرة والجاذبية الأرضية زي نيوتن كده ها، وتعمل زيهم كده وتفكر بقى ان انت كده جبت التايهة، لا لازم يوصلك ان ده خلق زي دي احنا خدنا فيها درس كامل دي، ان ده خلق يبقى له ايه؟ له خالق. لكن تقول لي الجاذبية الارضية والتركيب الذري والانتقال الحراري ومش عارفه التركيب الكيميائي والقاعدة والقلوي ها مع الحمض فتقعد بقى ايه كأنك اخترعت، وبالتالي توصل في النهاية ان يكون ملوش خالق، ده الكون منتظم مع بعضه بالطبيعة، فهم العلماء الشيوعيين بيكتشفوا حقائق علمية كتير مش كده؟ ومع ذلك بيظلوا على الإلحاد، لأن هم نظروا لها بطريقة اللي نظم ده مع بعضه، لكن أنت مطالب أنك تنظر لها بطريقة هذا خلق إذن له إيه؟ له خالق. عشان كده لآية، بس مين بقى اللي تقوله آية؟ مش كل من نظر اهتدى، في نظر وازداد بالنظر ضلال. يعني في واحد بص هو ملحد، عالم طب ملحد، عامل كيمياء ملحد، عامل فيزياء ملحد، وبص ووصل لحقائق من الكون، ها، وما ازدادش الا الحاد، يبقى مش هبقى له ايه. لكن هنا قال ايه؟ لآية للمؤمنين عنه تعالى متفائل. طب ايه للمؤمنين ايه؟ احنا قلنا ان الفكر والذكر هم الذين يتولد بهم ويتجدد ويزداد الايمان، فهي ايه للمؤمنين؟ الايمان ياتي عندهم ويتجدد ويزداد، فاهم؟ فيعرفوا قدر ربهم ويعرفوا قدره. واحنا قلنا انه السعاده تحل على العبد، او الانسان يقع على يستقيم على القضيه الحق، قضيه الحق، اذا وصل الى انه يعرف ان العبد عبد والرب رب. ساعه ما يقيم العبد في قلبه القضيه على هذا الوزان، ان العبد عبد بكل ما بكل حقيقته، والرب رب سبحانه وتعالى بكل ما له مع انزاله قدره، تبقى القضيه كده استقامت، تبقى العمليه كده ماشيه مظبوط تماما. لانه خلاص كل واحد حط فين؟ في مكانه، صح؟ انما العمليه ما تلخبط، لا ده كذا خربت كده، خجال خراب، لا ده ما عجبناش، لا ده ما ينفعناش، شريعه ايه؟ نظام ايه؟ لا دين، لا انتوا كده هتحجروا علينا، لا الموضوع مش كده، لا وبعدين احنا عايزين نشوف حياتنا، عايزين نشوف دنيتنا، عايزين دنيا الدوله مش عارف ايه، وتقعد بقى تسمع حاجات تدل على انه ايه؟ مش عارف مكانه، مش عارف مكانه، مش عارف ان هو فقير عاجز جاهل، ان لم يعطه ربه فهو محروم، وان سلبه هلك، وان منعه صرخ. دي البني ادم، فبالتالي لازم يفهم دي، وبالتالي يبقى بيتعامل مع القضيه بهذا الوزن، وهو ان تقوم القضيه على وزان ان العبد عبد والرب رب، فيصل بالتفكر الى الايمان بان الله هو الذي يقدر المقادير ويخلق الخلق ويدبر التدبير، وهو الاله الذي لا اله غيره، بناء على انه الرب الذي لا رب سواه. وقال تعالى: وخلق السماوات، وخلق الله السماوات والارض بالحق، اي بالعدل، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ليه هنا بالحق؟ في الايه اللي فاتت بالحق، يعني للحق واظهار الحق والعمل بالحق، لان الحق هو العدل، والحق ضد الباطل، والحق هو انزال الله منزلته، والحق هو الله، والحق قوله، والحق فعله، والحق تقديره، كل حاجه مظبوطه تتسمى ايه؟ حق. فهنا قال ايه؟ وخلق الله السماوات والارض بالحق. ليه بقت معناها بالعدل؟ لان شوف: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني خلق السماوات والارض بالعدل، وبالتالي طالما في عدل يبقى الجزاء هيبقى ايه؟ منضبط. الجزاء هيبقى منضبط دقيق، مفيش محاباة، مفيش محسوبية. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، آية الجاثية 22. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي لا على وجه العبث واللعب، وأجل مسمى، ودي مرت بينا مثلها، وإلى مدة معينة مضروبة، يعني يوم القيامة، وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماوات والأرض، وهو الإشارة إلى فنائهما. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إيه السدى؟ يعني العبث. يعني وقال مجاهد: والشفيع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، يعني لا يؤمر ولا ينهى، يعني يترك كده بلا أي فائدة، يترك بلا أي غاية. السدى هو الضياع، والسدى هو الإهمال، والسدى هو العبث. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيني على الإنسان ويعاتبه ويذكره. أيحسب ده لمن ظن ذلك، وأيحسب لمن لم يظن إياه إن يظن أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والظاهر أن الآية تعم الحالين، تعم إن هو ما هوش لم يترك عبثا، وأنه لا يترك دون أمر أو نهي، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث، يعني بحيث أنه مخلوق زي ما يكون لعبة وجدت فلعب بها ثم تحطمت ثم ألقيت في القمامة وانتهت القصة على كده. يعني بمعنى ايه؟ البني آدم يتوجد بلا غاية وبعدين لما يموت يبقى كأنه حاجة ترمت في الزبالة وخلاص وخلصت، هي أخيرا ترمي في الزبالة. لا، لإدخال العبد القبر الذي الذي يتعفن فيه وينتن ويتحلل هو بداية الأمر لا نهايته، لأنه بداية المؤاخذة وبداية السؤال وبداية الحساب عما قدم ثم بداية الحياة الأبدية، إما في جنة وإما في النار. نسأل الله نجعل مآلنا إلى الجنة. بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة، تفسير ابن كثير 4482. بل خلق، أي الله تعالى، الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه، ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان، بل بالإلهية، بل خلق الخلق يعبدوه وبالإلهية يفردوه دون ما سواه. فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة، فمن عبد الله تعالى 1000 سنة ثم أشرك به لحظة ومات على ذلك حبط عمله وصار هباء منثورا، حيث أشرك مع الله في عبادته من هو مثله، مخلوق لعبادة الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا الآية دي، الآيات اللي هو ذكرها كانت ممكن تغني عنها الآية دي، لكن في فائدة فيما ذكره من آيات. هو يريد أن يقول لم يخلق الله، لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه بالإلهية يفردوه. كان يكفي، كان يكفي المصنف في الشرح أن يأتي بهذه الآية فقط لغير. يقول: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لأن هذه الآية تبين أن الخلق ليس عبث وأنه لغاية. والثالثة إيه هي الغاية دي؟ يعني لما يقول أنا ربنا سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت الإنس والجن للعبادة، يبقى مع ذلك إن الخلق لم يكن عبث بدأه، لأنه ذكر غاية، وإنه الغاية رقم 2، ورقم 3 إيه هي الغاية؟ ليعبدون. لكنه هو ما ذكره من الآيات في حكمة، هي إنه أثبت لله عز وجل الحكمة والعلم والتنزه عن العبث، ليس في أمر خلق السماء خلق الإنس والجن، بل في كل شأنه وفي كل أمره، فهو لا يقول إلا لحكمة ولا يعمل إلا لحكمة. طبعا وكل ما كان العمل أعظم، يعني إذا كان خلق الإنسان اللي أضعف من الزلطة ولا من الرملاية ماله لحكمة بالغة، فكيف بخلق السماوات والأرض وما بينهما؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادته. ويؤيده يؤيد هذا المعنى قوله تعالى، قوله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا، يعني إذن الأمر الإلهي لهؤلاء القوم ومراد الرب من خلقه المكلفين، وما أمروا أمروا بإيه؟ إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ما أمروش بحاجة تانية، يعني ليس لله مزارع يعمل الناس فيها أو يعمل الخلق فيها، وليس لله مصانع يعملون فيها، إنما هو خلقهم لعبادته. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي ليقروا بعبادته طوعا أو كرها. وده أورده ابن جرير عنه وابن أبي حاتم في الدور المنثور، وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن جريج ومجاهد: إلا ليعرفون. وقال الربيع ابن أنس: أي إلا للعبادة طوعا أو كرها، إلا للعبادة طوعا كرها. عندنا العبودية، عندنا أن تكون عبد وأن تكون عابد، كل ما في الكون عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية القهر. يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ونظمهم نظما كونيا قدريا على ما أراد كلهم جميعا، ثم جعل لبعض الخلق اللي هو الإنس والجن مشيئة، ثم أمرهم بناء على وجود هذه المشيئة، ولم يجعل لهم هذه المشيئة يخرجون بها عن مشيئته. ولذلك كان الثواب والعقاب لصنف واحد من المخلوقات وهو الإنس والجن، لكن الحجارة ليس لها ثواب وعقاب، والدواب والأنعام ليس لها ثواب وعقاب. حتى وإن كان سينظم بينهم العدل يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجلحاء التي بغير قرون من الشاة القرناء، ليس هذا على سبيل الثواب والعقاب ولا على سبيل العذاب والنعيم، إنما من باب أن ينظم العدل بينهم، لأن الله عز وجل جعل يوم القيامة يوم العدل بل يوم القسط سبحانه وتعالى. وبالتالي كل الكون عبيد، ولم يأمر من الكون العبيد أن يكون عابد، بل طلب من جنس معين من العبيد أن يكون عابد. يبقى الكل عبيد لكن ليس كل عابد. في آية مريم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يبقى ده إنهم كل عبيد، كفار والمؤمنين والسماوات والأرض والطير والحيوان وكله والذرات وما نعلم من العوالم وما لا نعلم. ثم قال سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالأمر، وما أمروا أي الإنس والجن، مش الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وفي الآية الأخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى إذن أمروا بذلك عشان يكونوا عباد، وإلا فالكل سواء المؤتمر أو غير المؤتمر ملهم عبيد. فعندنا عبودية الطوع وعبودية الكره، كل من في السماوات والأرض عبدا لله كرها. يعني إيه كرها؟ مش كرها يعني هو كاره، لا، كرها يعني بغير إرادة، كرها يعني بغير إيه؟ قال أتيها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض قالوا كده، يبقى في كراهية؟ ها؟ فيش كراهية، أمال في إيه؟ في عدم اختيار، في عدم اختيار. إيتوا أتينا، إيتوا إيه؟ مفيش اختيار يجوا أو ما يجوش. لكن في العبودية يقول إيتوا فممكن من يأتي ومنكم من إيه؟ من لا يأتي. فهم؟ يعني ربنا أمر الناس أن يؤتوا الزكاة، أمر الناس أن هم يأتوا الحج، منهم من يأتي ومنهم من لا يأتي، منهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. لكن لما قال للسماوات والأرض إيتوا قالوا إيه؟ أتينا، لم يتخلف عنهم أحد. فهم؟ هذه عبودية الكر، يعني السلطان، عبودية السلطان مش عبودية كراهية، عشان انت بتسمعها طوعا او كرها تفي كرها يعني ايه؟ يعني كاره، لا، انما كرها يعني بغير اختيار، بغير اختيار. لا، تقال بغير اختيار افضل من بغير ارادة. وقال السدي من العبادة ما ينفع منها ما لا ينفع، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهذا منهم عبادة لا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المراد بذلك المؤمنون، اللي هم اللي هيبقوا عباد المؤمنون. هو هنا معرفش حشر كده مسألة، يعني هي لها تفصيل في مكان تاني، بس هو حشر هنا كده جزاي، لكن تجر علينا فائدة يعني ممكن نذكرها من باب ذكر الفائدة، وهو انه نقل قول السدي من العبادة منفع منها ما لا ينفع. احنا عارفين انه لا ينفع عند الله الا التوحيد، ولا ينفع عند الله إلا الإخلاص. وأن العبد إذا عمل كل الطاعات على غير إخلاص أو على غير توحيد، قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمعروف معلوم متقرر عند حضراتكم وعند جميع المؤمنين والمسلمين إن الشرك محبط لجميع الأعمال، وإنه لا ينفع معه طاعة، لا ينفع مع الإيمان طاعة أبدا، مع الشرك استغفر الله لا ينفع مع الشرك طاعة، مهما عمل مهما كان هو والعياذ بالله، ما دام في شرك يبقى معناه انه افسد الاعمال مهما كثرت مهما عظمت. لكن احنا بنسمع يعني بنقرا ونسمع في القران: واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. يعني اذا شهد الله انهم دعوه وانهم دعوه مخلصين له الدين، وده المطلوب. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني اذا المشركين حققوا ذلك اهو. واذا ركبوا الفلك، او بعضهم مش كله ركب الفلك، لكن اللي كثير منهم ركب الفلك، دعوا الله مخلصين له الدين. وبعدين وصف بانهم اذا نجاهم اذا هم يشركون. طيب هو المخلص او الموحد لما بيكفر بعد التوحيد ها بيبقاش مشرك، بيبقى ايه؟ مرتد. ها ارتدوا على اعقابهم، كفر بعد ايمان يبقى اسمه مرتد. فهم كده، هل هو ده يعتبر ايمان؟ يعني هل هم بذلك امنوا؟ اللي هو واذا دعوا، واذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، باعتبار ان هو ده المطلوب. هنا مسألة مهمة ممكن ان تحدث نوع من الشبهة عند المتفكر، الناس الراجل بيفهم يقول ازاي، وهي انه هؤلاء، هل السؤال، هل عندما قال الله تعالى في حق الكفار والمشركين واذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هل هم بذلك يصيرون موحدين؟ الجواب لا. ليه؟ لان هذا هو منطوق الفطرة وليست عبودية الارادة. هذا ايه؟ لما الانسان بيشتد به الخطر بيخرج عن عوارضه، عن الكبر، عن الظلم، عن العلو، عن كل الموانع التي تمنع من أن يستجيب لأمر الله. فلما تعظم الشدة به والمسألة تبقى يعني شديدة عليه، فتصرخ الفطرة بمكمونها، تصرخ الفطرة. فإذا عاد إلى أمانه وخرج من مخاوفه التي استفزت منه ذلك، رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. فدي نقطة مهمة، إنه منطوق الفطرة، الناس الشيوعيين كانوا بيربوا الشباب الأطفال من سن يوم، من أول ما يولدوا بطريقة معينة، بمناهج معينة، ببرامج تربية معينة، حتى لما يبلغ سن معين لهم زي الحضانات وبعدين المدارس وفي النوادي في الجامعات في منتديات ثقافية، يربوهم على الإلحاد مع كل الأفكار الشيوعية المتعلقة بالارتباط بالمجتمع والمساواة، وإن الإنسان ترس في آلة، وإن مفيش كبير على صغير، يعني الطرق المعينة اللي هم كانوا بيربوا الناس عليها. كان الجزء المهم عندهم فيما أوحى إليهم به إبليس ها وتبنوه كشياطين إنس وتولى كبر ذلك ماركس ولينين، هو الإلحاد، وإن الدين أفيون الشعوب، وبالتالي لابد إن هم يتحللوا من هذا الأفيون ويبدأوا يربطوا الإنسان بإيه؟ بمجتمعه، وإنه يجد من نفسه ثمرة بحسب جهده وعمله، وبالتالي بيبقوا ايه؟ كأنهم جنود من اول طفولتهم. الشاهد من الموضوع ان هم كانوا حريصين جدا على انه يعمقوا في نفوس اربابهم وشعوبهم الالحاد، انكار وجود الرب اصلا. طالما انكر الرب يبقى مفيش دين، ما حدين لمين؟ يعني مسألة ان في رب بغض النظر رب ده بقى بقرة ولا شجرة ولا حجر ولا كذا ولا عز بالله ها، ولا هو الله الحق سبحانه وتعالى، ايا كان الامر هم قفلوا الباب ده، قالوا الموضوع ده مقفول اصلا ورب الناس على ذلك. لكن لاحظوا ان لما بتيجي المرأة تحمل تكبر بقى وتحمل وبعدين تيجي تلد وهي بتصرخ في الولادة تقول يا الله، تقول ما يعني تقول بلغتها زي يا رب، زي مثلا اذا كان هما لغتهم اذا كانت انجليزي تقول ماي جاد الى اخر ايه ما يقولوه بلغتهم. فهم ده خلاهم يفكروا ان هم يعملوا ولادة من غير ألم اللي هو بنج الولادة، اللي كان في الأول في الطب موضوع إيجاد بنج الولادة ده كان حاجة يعني عنده في لغة الطب مستحيل، لأنها فيها تعارض ما بين تبنيج الأم وما بين تبنيج الإيه الطفل الصغير وما بين تبنيج الأم وبين إيه جعل الرحم ينقبض عشان يخرج، يعني كان في قصة كده. دلوقتي طبعا في ولادة بنج بطريقة معينة إذا كان لها مخاطر على الرحم إلى حد ما الولادة الطبيعية، وطبعا نشروا الولادات التانية اللي بتفتحوا بها الرحم القيصرية. لكن القصة دي بس أنا بقولها ليه؟ لأن هم وجدوا إن النفوس بتنطق بفطرها. طبعا البنت اللي بتولد أو المرأة اللي بتلد أو الست اللي بتولد وبتصرخ في أثناء شدة الألام ألام الولادة، هذه لا تقول يا رب من باب الإيمان، انما من باب مكنون الفطرة. من باب ايه؟ مكنون الفطرة. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوة. هناك عرض العلو، عرض الظلم، عرض الجهل، هناك عرض الالحاد، هناك عرض تقليد الاباء والاجداد، مفهوم؟ هناك عرض السير على نظم المجتمع وثقافته، كل دي عوارض تمنع أن تنطق الفطرة وتحرك القلب إيمانيا بالإيه بذلك. وبالتالي ما يقع عند الشدة وعند الفزع الشديد من دائرة اللي هو بيسموها دائرة اللاوعي عند الصراخ عند الشدة الشديدة، لما بيتكلم بقى عند في دائرة اللاوعي نتيجة للفزع قد ينطق بالتوحيد، كما حكى الله عنهم وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. لكن هذا النطق بالتوحيد ماله؟ كما قلت لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه. وبالتالي لما يجي واحد يقول لك هل ما حكاه الله عن المشركين بأنهم في حال الشدة والفزع الشديد اللي هي بتبقى متمثلة في الخوف من الغرق عندما ما فيش بقى حد، لانه انت لما بتكون في اليابسة والاتوبيس يتقلب بتاع بتطلب الاسعاف بتقول مش عارف ايه، لكن في البحر لو العربية كسرت اللي انت اللي المركب يبقى حاجة لما متش من كسرها هتموت في المية، لكن في العربية لما متش في الحادثة هتقع على اليابسة، فبالتالي يمكن فالفزع اشد جدا في الغرق منه في غيره. وبالتالي هذا ليس عبادة نافعة وليس ايمانا نافعا، لانه هذا ما يسمى بإيه؟ بإخراج من مكنون الفطرة ومنطوق الفطرة، وليس الإيمان التكليفي وليس الإيمان ولا إن سأل دي هي اللي هي دي المسألة اللي هي. وكذلك كذلك هناك من الإيمان القولي في بعض القضايا الإيمانية، من الإيمان القولي دي نقطة مهمة أرجو أن تفهموها، هناك من الإيمان القولي ما لا ينفع صاحبه، لأنه لا يصح هذا الإيمان القولي إلا إذا كان مصاحبا لإيمانا قلبيا. يقول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الوقت لما تيجي واحد تسأله تقول له مين خلق الكون يقولك الله، دي كلمة إيمانية ولا كلمة كفرية؟ كلمة إيمانية. إذن هذا قدر من الإيمان. هل هذا القدر من الإيمان بغض النظر بقى عن النفع ولا لا، يعني يخلي منطقة النفع الآن لكن نتكلم عن صحته، هل هذا إيمان صحيح؟ طبعا اللي بيقول كده اللي هو معني في الآية وهم المشركون الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هم الذين كانوا يعبدون اللات والعزة سواء كانوا بقى يتخذوه كانوا يسألونهم النفع والضر، سواء كانوا يحبونهم كحب الله، سواء كانوا ممن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ايه أربابا مش آلهة، يعني إذا هم مشركون في الربوبية ولا لا؟ ها مشركون في الربوبية، مفهوم؟ ومع ذلك ينطقون بالإيمان في الربوبية، واضحة دي؟ فهل ده إيمان؟ لا، لا يسمى هذا إيمان بالربوبية، لأن هذه كلمة إيمان ها ما قضها الإيمان القلبي اللي هو الشرك القلبي، يعني هذه كلمة إيمان ناقضها الشرك القلبي. افهم، لازم تفهم القواعد دي، لأن دي اللي تؤصل معك معاني الأصول العقدية في إيمانك. فلما يجي واحد يقول لك، يقول مثلا يا إخوان افهموا الكلام ده، العرب كان عندهم توحيد ربوبية، كلمة دي كلمة كبرت كلمة تخرج من الأفواه، يقولون إلا كذبة، ما فيش حاجة اسمها العرب كانوا عندهم، ده هو ربنا ذكرهم بأنهم مشركين في الربوبية في أكثر من موطن في القرآن، مفهوم؟ في الربوبية. فهو لما يجي يقول عندهم توحيد في الربوبية اعتمد على ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم؟ طيب، وغيرها بقى من الآيات زي آيات سورة النمل، لما يجي يقول كده نقول له ايه؟ هذا إقرار كلامي خلفه الإيمان أو الشرك القلبي، هذا إقرار كلامي خلفه هل ايه؟ طب الشرك القلبي ده يخالف الكلام ولا ما يخالفوش؟ يخلي كلام لغو، صح ولا لا؟ لما واحد يكون عنده اعتقاد العمود ده بينفع ويضر، فهم؟ والراجل ده الحبر ده رب يحل ويحرم، وتيجي تقول له من الرب يقولك ربنا، يبقى ده ايه؟ ها؟ يبقى ده كلام لغو. ليه لغو؟ ليه؟ ما هو الراجل اهو، لانه بيشرك على الحقيقة سواء في عمله او بقلبه. يبقى لما يقال ان دول كان عندهم توحيد ربوبية، يبقى دي كبرت كلمة تخرج من الافواه، لابد ان نفهم هذا. واحد يقول لي هو حد قال كده، نقول والله هناك منقول عن الكبار كلاما فهمه الصغار فعبروا عنه بجهل، اما الكلام المنقول على الكبار لا يتهم به الكبار، قد يكون عبارة فلتت لكن الكبار عقيدتهم صحيحة. يعني مثلا ابن تيمية رحمه الله ذكر عن المشركين كلاما فهم قد يفهمه البعض، لكن هو كلامه صح، كلامه مظبوط. لما ذكر ما يتعلق بعلاقة المشركين الأول بالربوبية قال وقد أقروا بالربوبية، وفي بعض الروايات يقول، بعض النقولات يقول قد أقروا بتوحيد ربوبية. كلمة أقروا هي دي الكلمة الدقيقة، لما نقلها عنه محمد بن عبد الوهاب للأسف راح سقط كلمة أقروا. أنا أقول إن محمد بن الوهاب عقدته صح، لكن العبارة جت غلط، لأنه لما سقط كلمة أقروا فبعض الناس بقى يفهم إنه إيه؟ إن هم إن المشركين عندهم توحيد ربوبية، فيقول لك وإنما كانت الخصومة في توحيد الإلهية، كأن هم كانوا موحدين في الربوبية. طبعا الكلام ده يقبل لا عقلا ولا شرعا ولا اي حاجة، ليه؟ لان باختصار شديد ده القرآن هو ده الفاصل وهو ده الحكم، لكن باختصار شديد جدا ان الربوبية والالهية ما هماش جزئين منفصلين، احنا بنتكلم في حاجة واحدة سميناها باسم وهي سميناها باسم تاني، فاهم انت ازاي؟ يقولك انا امي بتقول لي عادل وانا اسمي في الشهادة محمد، طبعا ما بقوش عندها عيلين، ده هو عيل واحد، هي اصلا مش مخلفه الا عيل واحد، فيجي يقول لي اه بس انا تعرف ده انا نفسي وانا قاعد في البيت اسمعها تقول يا عادل، وبعدين احنا معانا في المدرسه، اللي معانا في المدرسه قاعد جنبي اسمه محمد، فهل معنى ذلك ان كل له اسمين بقوا شخصين؟ فالربوبيه والالهيه هما اسمان لايه؟ للتوحيد، اسمان للتوحيد مش توحيدين، مش فاهمين انتوا. اسمان للتوحيد. فلو انت شرك في الربوبية يبقى هو شرك في الايه؟ في الالهية. طب هو لو بلاش ده هو مشرك في الالهية، يبقى واخد بالك؟ فواحد يقولك ايه ده ضرب عادل قول والله العظيم ضربت محمد، هو اللي قاعد جنبي في الفصل محمد، وامه رايحه بقى واخد الواد متعور وراح لام التاني تقول لها ينفع ابني كضرب عادل، والواد يتنطط جوه يقول لا انا ما ضربتش ايه الا محمد، ما هو محمد وعادل هم. فلما تيجي تقول لي لا ده العرب كانوا مشركين في الالهيه، لا يمكن ابدا يكون مشرك في الالهيه الا وهو مشرك في الربوبيه، ولا يمكن يكون مشرك في الربوبيه الا وهو مشرك في الالهيه. بس كلام، انا هو بشرح في الاول، عشان كده شرحت في الاول الرغي اللي قلته في الاول، ان قد يكون ايمان كلامي، وده اللي ربنا قال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، يؤمن بايه؟ كلام ايمان. ولو واحد دخل قاعد يقول ربنا واحد ملناش غيره، هو اللي بينفعنا وهو اللي بيضر، مدد يا حسين اشفيني ابني، بعد ما قال كلمتين دول، طب ما هو كده فاهم ولا؟ مع انه قال كلمتين كويسين، فيبقى نقول له ايه؟ وما تؤمن الا وانت مشرك. واضحه مش واضحه؟ فافهموا بس لله عز وجل. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ليقولن الله. وطبعا الايات في هذا كثير معناها كثير عارفينها انتم. فهذا منهم عباده ولا ينفعهم مع الشرك، هذا منهم ايمان، كلام ايماني ولا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المرض بذلك المؤمنون. وقال الكلبي والضحاك، فدي قضية بقى لوحدها غير القضية اللي بيتكلم فيها. القضية اللي احنا بنتكلم فيها قضية ايه؟ قضية ان الخلق انما خلقوا للعبودية، انما خلقوا للعبودية، وان العبودية المعنية بالغاية من الخلق هي ماذا؟ عبودية الاختيار، وليست عبودية القهر، مفهوم؟ ليست عبودية الكره، مفهومة؟ لا في الاصطلاح ما فيش مشكلة، من باب التعبير عن ان القضايا المتعلقة بالربوبية الخلق والايجاد والتدبير غير القضايا المتعلقة بالالهية، وهي الطاعة والاستعانة والخوف والرجاء والمحبة واللجوء وما شابه، عشان يعني نوع من الاصطلاح لتنظيم المفهوم. لكن عايز بس اقول ان هو شيء، والتوحيد شيء ايه؟ قل هو الله احد، ها؟ مش قل هو الله احد في الربوبية، قل هو الله احد في الالهية، وكأن ايه اتنين تلاتة اربعة، لا، وقل هو الله احد. فلما جينا على الكلام في احد قلنا يا اخوانا ده هو احد في تدبيره وخلقه وايجاده وكذا، وهو احد في كمعبود يطلب ويستعان به ويستغاث به ويلجأ اليه وهكذا. فاحنا بنتكلم على اسمين ايه لمسمى واحد، وتعدد الأسماء لا يعني تعدد المسمى، بدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، صح ولا لا؟ وفي حديث البخاري من حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما، يبقى معنى ذلك إن إحنا 99 رب، فهموا ليه؟ ينفع، لكن هو 99 اسم لواحد أحد، فرد صمد لرب واحد، واضح؟ أنفسهم الاستقامة هو متعلق بمكنون الفطرة، الفطرة من ساعة ما يتولد البني آدم لحد ما يموت وهي جواها حتة بتقول الله واحد، سأل الحتة دي ما بتنفعش لوحدها، حتى ينفعل بها القلب وينطق بها القلب ويعمل بها القلب ثم ينطق بها اللسان، إلا إنها بتنها موجودة، فاهم؟ إن دبل الورد ريحته فيه. فالفطر عند الكفار دبلانة، لكن لو كانت بتتمسك بالإيدين وشمتها هتلاقي ريحة التوحيد فيها، فهم؟ عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى أراد أن الخلق كله يكون إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. ربنا ما في مخلوق، أي شنودة ده اللي بيخر الكفر، اللي بينقع كفر منين ما يقعد ماله؟ لو انت بصيت هتجد في مكنونه في علم ربنا، انا مش انا اللي هشوف، ما ايه؟ هاتف يهتف بالتوحيد، بس هو غلبه بالكبر، وغلبه بحب الرئاسه، وغلبه بامامه الكفر، وغلبه بعظمه الزعامه، كل دي غلبت، فهو اصلا المكنون ضعيف. لان الانسان بيؤمن ازاي؟ مكنون الفطره ده بيعمل مغناطيسيه في النفس بينها وبين الحق، يعني بيهيئ النفس بحيث تبقى زي المغناطيس. يجي الرسل
روح مخاطبة القوم. فاهم؟ في واحد لازق على المغناطيس بتاعه بلاستيك ولازق عليه لف وبتاع بحيث كل ما تيجي تقرب منه المعدن ما تلاقيش حاجة أبدا، فيبقى عامل زي حتة الخشب. وفي واحد عشان كده أكثر الأمم أتبعها، أكثر الرسل أتبعهم فقراء وأتبعهم غلابة. ليه؟ ما عندهمش لا الكبر، فاهم؟ ولا الأموال ولا السلطان ولا الشعور بالذات ولا إمامة الكفر اللي هي بتبقى لازقة فوق لازقة فوق لازقة. ده واحد منه للتراب كده عاملاه معاه، فيجي يقول له إيه؟ الإيمان والإسلام والإحسان، يروح إيه؟ على طول مقبل. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. هم دول ده دي يعني عشان كده الفقر نعمة، الفقر نعمة. البنت بتبقى أمها أو جدتها كانت بتكنس الفرن وتخبز فيه وتروح نايمة عليه والبراغيث تهري جدتها، وبعدين أبوها يتاجر في الزبالة، يبص تلاقيه بقى مليونير، واخد بالك؟ وهو أرضا كان جدته مليانة براغيث وما بيغسلش هدوبه لما تدوب، وبعدين يجيب لها عربية ويسكنها في فيلا ثم تقول لك أنا وأنا. طب اتحجبي؟ تقول لك أنا مع القرف ده، أنا مش أنا وأنا وحشة عشان أتحجب. يبقى إذا نشوف لو كانت قعدت على ملة ستها والبراغيث ترعب جدتها كانت هتتحجب وتبقى منتقبة. لكن إيه اللي حصل؟ ظلما وعلوا عوارض. فربنا هيئ النفوس بأن تكون الفطر. عشان كده شرحت الكلام ده بدل مرة ألف مرة، قلت ليه النصارى في الغرب بيسلموا بكسرة وليه النصارى في مصر هنا بيسلموش بكسرة؟ هم بيسلموا بس مش بكسرة، لأن بتاع بره عنده فهم، عنده تحرر، يبقى شيوعي يبقى بوذي يبقى هندوسي، فاهم انت ازاي؟ امه دي تبقى امه مش امه مش مشكلة، فريش مع المسألة معاه مقلوب. فتيجي تقول له يقول لك طب اقنعني، طب انتوا عندكم الدين بتاعكم فيه، طب انتوا عندكم الراجل محمد ضحك عليكم، بيناقشك تقوم انت تناقشه بموضوعية. هو مش لازق على البتاع بتاعه، تبص تلاقي جات جزئية كده معينة راحت لازقة في المغناطيس بتاعه، يروح اسلم، يقول لك ده انا اسلم امبارح على اداة 2، ده انا امبارح مش عارف فين في المغناطيس كده 3، 2 و3 دي سهلة قوي هناك جدا. اخ بيشتغل عامل في بنزيمة، واخد بالك؟ وكل يوم يسلم عليه واحد، مجرد انه يقف وهو بيرمي بنزيم يقعد يقول له حاجة ويقول له حاجة ويقول له ويسلم. تعالى بقى خليه هنا مع واحد نصراني تبع شنودة، لو باعوا البنزيمة مش هيسلم الا ان شاء الله، لانه في لزق في، فاهم؟ فهذا منهم عبادة لا ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك المرض بذلك المؤمنون، قال هذا خاص لأهل طاعة من الفريقين، يدل عليه قراءة ابن عباس وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون، قراءة شاذة لكن من باب تفسير المعنى. ثم قال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم، ولذلك سبق علم الله عز وجل لأصحاب الجنة وأصحاب النار. طب ازاي هو خلق عباده كلهم حنفاء وازاي هيبقى منهم من فريق في الجنة وفريق في النار؟ لانه كون ان هم كلهم مخلوقين حنفاء ده مش معناه انه هيستمروا، هيلزقوا بلاستر على المغناطيس كبير، كتير منهم هيبقى كده. ولقد اضل منكم جبلا كثير، طالما اضل يبقى كانوا فين؟ كانوا فين؟ على الهدى، مش فاهم انت؟ مدام اضل يبقى في نقلة، صح؟ يبقى شنودة الضل وأوباما الضل وأمثالهم وأتباعهم وحامرهم وبقرهم اللي بيقلدوهم اتضلوا، ما لهم كانوا في ايه؟ على الهدى خلقة، على الهدى فطرة، مش على الهدى تكليفا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، عشان كده قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. سبق علمه بان مين اللي هيبقى كده ومين اللي هيبقى كده. وقال بعضهم وما خلقت السعداء من الجن والانس الا لعبادتي، والاشقياء منهم الا لمعصيتي. وهذا معنى قول زيد بن اسلم قال هم على ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة. وقيل معناه الا ليخضعوا لي ويتذللوا. ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد. فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. طيب لو احنا قلنا انه السماوات والارض عبيد لله كرها بالسلطان. يعني اذا وقع منها عبودية لله عز وجل. طب ايه وجه العبودية اللي وقع؟ العبودية اصلا معناها مين؟ من العبادة. العبودية من العبادة. طب والعبادة؟ العبادة هي غاية الذل مع غاية المحب، او كمال الذل مع كمال المحب، او كمال التذلل مع كمال المحب. ده العبودية من جهة الاداء، تعريف الاداء. الانسان لما يؤدي العبودية يبقى بيعمل ايه؟ بيتذلل. مش كل ذل عبودية، لان ممكن تبقى ذل خوف، مفهوم؟ وممكن يبقى ذل تواضع كما هو للمؤمنين والاباء، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مش معناه انك انت تعبدهم. ويقول تعالى اذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، مش معناه انك تعبد اخوك المؤمن، انما تتواضع له وتخفض جناحك كما امر الله نبيه، واخفض جناحك للمؤمنين. فمش كل ذل عبودية، لكن لما يبقى تذلل بالارادة مع في ظل المحبة هو ده يبقى عبودية. تليم تذلل لان انا بحب ذلك المتذلل له. فاذا كان متذلل له في ظل المحبة يبقى ده اسمه معبود، سواء كان شجر ولا حجر ولا كذا، او المعبود الحق الله سبحانه وتعالى، يبقى كده يبقى معبود، مفهوم؟ طيب هو السماوات والارض بيقع منها تذلل، الانصياع للامر ائتيا طوعا او كرها، قال اتينا طائعين. اتينا طائعين يبقى بمحبة ولا بكره؟ ها؟ بمحبة مش بكره. احنا قلنا بقى في لك كره هو في الاول عشان يفهم، مش بكره، مفيش بغض. اذا هم يحبوا الله ثم ما استطاعوا ان يخرجوا من مما امرهم به. يعني عارف زي الواحد يجي موطي كده، ماليش حيلة غير ان انا اوطي واقول حاضر. السماوات عملت كده وطت راسها، والارض وطت راسها، ما حدش رفع راسه الا البني ادم بعيد عنك الكنود، هو ده بس، مع ضعفه ومع ان هو اضعف تكوين، لان الدودة اقوى من البني ادم، لان الدودة مكونة من مكونات بسيطة، والبكتيريا واحاد الخلية والفيروس اقوى من البني ادم بكتير جدا. لان الفيروس لو قعد في الحر في الجبل في المية يتبقى عمزة زلطة، وممكن بعد سنين يعيش لما تجيله الظروف احياء. لكن البني ادم زي ما ضربت مثلا قلت، لو رميته في الحر جنب زلطة، الزلطة تقعد 1000 سنة وهو 3 ايام وعلى الله السلامة. يبقى اذا مكون ضعيف، لان هو مكون من مكونات معقدة كثيرة ترهقه. تبص تقول ده عنده السكر، ده عنده الضغط، ده الدهون الثلاثية، ده عنده كوليسترول، ده عنده املاح، ده نحاس كده، ده البوتاسيوم والكالسيوم البالانس بتاعه اللي هو المعادلة يعني اضطرب فخلاه بقى ايه، يقوم من النوم ينام تاني. يا عبيدة، يعني ما فيهوش حاجة الا ما بتخرب بيته، يعني ما عندوش حاجة. ده لو كان مكون من خلية واحدة كان هيبقى اجمل من كده بكتير جدا. الفيروس ما بيجيبوش لا سكر ولا ضغط، ولا عندوش دهون ثلاثية، ولا عندوش مش عارف كذا، انما ركب الله الانسان من تركيبات معقدة ليزداد بها ضعف مش يزداد بها قوة. فاهم؟ ليه؟ عشان يبقى هو ضعيف جدا جدا ومع ذلك متمرد جدا جدا. يبقى ضعيف جدا جدا ومتمرد جدا جدا. يعني يبقى بياكل الاكل اللي لو اكلته الجبل يبقى جبلين، ومع ذلك ايه؟ يجيله بيه امراض، يعني مش يقوى بيه. فاهم؟ يبقى بيشرب الشرب لو شربته الترعة تبقى نهر، ومع ذلك ما يزداد بيه الا ايه؟ الا ضعف. فده لانه مكون ضعيف، لان ربنا سبحانه وتعالى جعله كذلك مكون ضعيف. سبحان الله، عشان يستضعف لربنا، عشان يتذلل، عشان يقول له يا رب انا ضعيف ولا اقوى الا بك، ولا حول ولا قوة لي الا بك. انا عارف ان شوية دهون تطيرني، وشوية كوليسترول يطيروني، وشوية سكر يطيروني، وشوية ضغط يطيروني، وشوية كذا، انا عارف. يفتقر، فهم؟ ومع معرفة قدر ربه، لا ده البني ادم بقى بيكون الامر كده. فيبقى اذا العبودية فيها كله في عبد، بس ديك عبودية قار لانها ما فيش فيها اختيار، فبالتالي اتوا متذللين محبين، صح ولا لا؟ فوقعت منهم عبودية. احنا طلب منا ان احنا نقع هذه العبودية نصين، نص بيقع فينا كرها، انا اسود ماليش حيلة، انا قصير ماليش حيلة، انا تخين ماليش حيلة، انا رفيع ماليش حيلة، مش حيلة، فاهم؟ ما تقدرش ترجع تخلي نفسك تقول لك خلاص مش عاجبك روح بقى غير نفسك كده، مفيش حاجة اسمها كده. يبقى ده نص، مش نص يعني قصدك في الكم، قصدك القسم، خليها كده قسم، قسم انت فيه زي الجبال، فهم؟ تخضع لعبودية الله عز وجل شئت ام ابيت، تخضع لسنته الكونية، ها؟ فقرك وغناك وطولك وعرضك واجلك وعافيتك ومرضك وصورتك ولونك ولسانك وكونك ابيض او اسود الى غير ذلك، هذا ليس لك فيه اختيار، ولذلك لا يترتب عليك ثواب وعقاب. لكن هذه ايضا عبودية، هذه ايضا عبودية، انك انت لا تستطيع ان تخالف فيها، ولا تستطيع ان تتمرد عليها، ولا تستطيع ان تستنكف فيها، تقول لا انا مش هبقى اسود من بكرة بقى، انا مش هبقى اسود، مفيش حد يقدر يعمل كده، فهم؟ لانه بيلاقي نفسه في الاخر يقولك ايه، والله الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، وبيطلعها كده يعني ايه، لان ملوش فيها اي حيلة. وبعدين في قسم تاني هو مخصوص بقى بالانس والجن، مخصوص بالناس، اللي هو الاختيار انه يصلي ويصوم ويذكر ويؤمن ويكفر الى شاب، فبالتالي امر منهم العبودية. وهذا نفس الفعل، ان هو مطلوب منه انه زي ما هو خاضع في الابيض والاسود والغنى والفقر والمرض والعافية، ها، انه يكون برضو خاضع في افعل ولا تفعل، بس ديكها من غير ارادة ودي بارادة، في النهاية تبقى نتيجة واحدة، يعني نتيجة ايه، اتينا طائعين، زي ما كده ايه، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيل، حج وحج، ثم انت تقول لبيك اللهم لبيك، ليه اتينا طائعين، بس تكون بقى بالايه، بصدق، ما تكونش بنفاق. يبقى بالتالي العبودية هي التذلل والانقياد في ظل المحبة، عشان فيها انزال ربنا منزلته، لان ما انت لو زللت من غير محبة هتبقى تذلل ظلم، او تذلل خوف، او تذلل لعبد بقاش عبودية زي ما قلت في خفض الجناح او غيره. عشان كده بيقول ومعنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد، فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته، صح ولا لا؟ مفيش فيها دي جدال. ولا يملك احد لنفسه خروجا عما خلق عليه، قدر قدر ذرة خروجا عما خلق عليه من اي هيئة او من اي تقدير، او اسود او ابيض او كذا او كذا، قدر ذرة من نفع ولا ضر. وقيل في معنى الآية إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء. بيانه قوله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وده الكلام اللي أنا فسرته لما ذكرت الفائدتين التي ذكرتهم. قلت هذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة، بعد ما نقل أقوال المفسرين في معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال هو بقى بيقول بعد ما نقل أقوالهم وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجعها الأول، وهو قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا لآمرهم وأدعوهم لعبادتي، يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، آية التوبة واعتتيل، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، آية البينة، وغيرها من الآيات. ويؤيد ذلك أن الله تبارك وتعالى إنما شاء العبادة من جميع عباده وأرادها منهم وقضاها عليهم في الشرع لا في الكون، فمن أطاع أمره وأتى بما أراده وشاءه منه فله رضاه والجنة، ومن خالف في ذلك فلو سقطه والنار. ولو شاء الله تعالى من جميعهم العبادة وأرادها في الكون لم يكن لهم بد من ذلك، ولم يكن لأحد إلا معصية، ولم يكن لأحد إلى معصية الله تعالى من سبيل، ولا يخرج عن قضائه تعالى وقدر شيء من المخلوقات مثقال ذرة، فإنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا مضاد لأمره ولا ناقض لما أبرمه ولا دافع لما قدره، ولذلك قال المفسرون هذا المعنى في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال ابن عباس وقتاده والحسن وأمر ربك وليس بمعنى قدر، وقال الربيع بن أنس وأوجب ربك، وقال مجاهد وأوصى ربك، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طبعا ليه بيأولوها بهذا التأويل وبهذه المعاني؟ لأن قضى لها عدة معاني، قضى بمعنى خلق، قضى بمعنى خلق كما في قوله تعالى وقضاهن سبع سماوات، وقضى بمعنى شرع كما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني شرع الله لكم ذلك، وقضى بمعنى وصى زي في الآية برضه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأيضا وقضى بمعنى أمر كما قال في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر الله عز وجل لأنه وصى وأمر وشرع بمعنى متقارب. فلأن قضى لها عدة معاني في القرآن فهم يقولون هنا وقضى ربك يعني مش وقدر، فهم مش لما نقول قضاء وقدر، إنما لأنه لو قدر ربك ألا يعبدوا إلا إياه ما كان في الكون مشرك، لو كان هذا من قضائه وقدره ما كان في الكون مشرك، لكن قضى بمعنى أمر بمعنى وصى بمعنى شرع. ولو أنه تبارك وتعالى قضى في الكون ألا يعبد إلا إياه لم يشرك به أحد في خلقه، وإنما قال ذلك شرعا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وهذه المشيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم، وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة للمؤمنين، فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه من المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة، وأما المشيئة الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان ذلك أو يخالفها كان ذلك. معنى الكلام إشارة إلى أن هناك حكمتان من الله عز وجل في تدبير ذلك الكون وفي ذلك الخلق، أو مشيئتان، لأن حكمته هي مقيدة بمشيئته ومشيئته مستنفرة بحكمته، لأنه ما فيش حاجة خارجة عنه سبحانه وتعالى، فهو لا يشاء إلا لحكمة، فهم؟ وحكمته هي التي تقود مشيئته، فيسميها حكمة شرعية دينية أو حكمة أو مشيئة شرعية دينية. هناك حكمتان في كون الله عز وجل من حيث خلقه، الحكمة الأولى تسمى الحكمة الكونية القدرية، وهي فعل الله في كونه ونظمه لكونه على مشيئته، ونظمه في كونه على مشيئته، ليه جعل الكرة الأرضية هي محل وجود المكلفين بغض النظر هل هناك محلات أخرى أو لا نحن لا نعلم، لماذا جعل الإنس والجن هم المكلفون دون الأسود والأرود، هذا أيضا حكمة لا نعلمها، لماذا اختص البشر الإنس والجن بأن يكونوا محل التكليف وأن يكونوا مميزين بالعقول دون سائر المخلوقات، لم يكن عاجزا أن يجعل الأسود عاقلة أو الحمير عاقلة أو غير ذلك، كل ذلك، ولماذا جعل عجم وعرب، ولماذا جعل سود وأبيض، ولماذا جعل ألسنة متعددة وألوان مختلفة، كل هذه مالها؟ نظم كون، من اللي نظم الكون ده؟ الله، بناء على ايه؟ على حكمته ومشيئته، فهم؟ بناء على حكمته مفيش عبس، وبالتالي النظم ده الذي لا اختيار فيه إلا منه، مفهومة؟ ويخلق ما يشاء ويختار، النظم ده والترتيب ده والتكوين ده اسمه ايه؟ حكمة كونية قدرية، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، جعل الجبال أوتاد فجعل لها تركيبات خاصة، ما جعلهاش رغاوي، ما جعلهاش من الخشب تتكل بعد 100 سنة ولا 200 سنة، بل جعلها بتركيب معين يظل آلاف السنين. هو تقديرات، خلق وركب وشاء وكون. جعل الإنسان بيموت، ركبه تركيب يتحلل وينقص، يوم عن يوم ينقص، والجبل ما بيموتش فيوم عن يوم بيزيد، الرياح ترمي عليه، يعني هو حكمة وأمر بديع وخلق ونظم. هذا النظم الذي نظمه سبحانه وتعالى، وهذا التركيب والترتيب الذي نظمه سبحانه وتعالى، ماله؟ ده حكمته الكونية. ما هي حكمة الله الكونية القدرية؟ هي خلقه لهذا الكون وإيجاده إياه وتدبيره ونظمه على ما نظمه عليه. الأسود أسود، الأبيض أبيض، الجبل جبل، الأرض أرض، السماء سماء، مفهوم؟ اليابسة يابسة، والبحر بحر، وما في البحر كل العوالم، والعوالم والنظم والأمم، ما نعلمه ما لا نعلمه، كل هذا حكمته الكونية القدرية. في حد خارج عن الحكمة دي؟ في حد مختار ان يبقى فيها ويختار ما يبقاش فيها؟ فهذه مالها؟ انتظم فيها الكون كله. طب احنا الكلام متعلق بالمكلفين دلوقتي، مش احنا بنتكلم في يعبدون والعبادة والغرض من الخلق والإيجاد، وما غايته؟ ولم يخلق الخلق سدى وهملا أو هملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وطبعا الخلق هنا لفظ عام يرد الخاص. الخلق هنا اللي هم مين؟ مش كل المخلوق، إنما الإنس والجن، لأن هم دول محل التكليف. طيب إنس والجن دول بقى من حيث الحكمة الكونية القدرية، حد منهم خارج؟ حد منهم موافق فخرج والتاني موافقش فقعد أو كده؟ لا، الكل ها خاضع لها، والكل منتظم في الكون على ما نظمه الله. انت فقير وانت غني، وده فقير وده تخين وده رفيع وده مريض وده وحداني وده عنده عيال وده ما عندوش، وده مبتلى وده معافى، وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، وده فوق وده تحت، كله نظم ترتيب زي فرش الشقة كده، كله منظوم ولله المثل الأعلى. ثم هو سبحانه وتعالى أراد من هذا الخلق اللي هو بقى اللي هو معنينا اللي هو احنا موضوع كلامنا اللي هو الإنس والجن، أراد منهم وأحب منهم الانتظام على ما يريده، وهو أن يوافقوا شرعه. يعني هو سبحانه وتعالى نظمهم على نظم لا يخرجون منه، دي اسمها حكمة كونية قدرية. ثم طلب منهم أو بيّن لهم إنه لم ينظم هذا الكون عبس، بل لغاية هي إنهم يسيروا على ما شرع، ودي بيسموها الحكمة الشرعية الدينية. يبقى إذا الحكمة الشرعية الدينية هي مراد الله من خلقه، الحكمة الكونية القدرية هي نظم الله لخلقه، صح؟ نظم الله للكون، فسميت حكمة كونية قدرية. الثانية هي ايه؟ مراد الله من خلقه، ربنا يريد منا ايه؟ ها؟ يريد منا ان نعبده، وما خلقت الا لذلك. ومنظم الكون واقام الحكمة الكونية القدرية ها؟ وحقق المشيئة الكونية القدرية الا لتحقيق المشيئة الشرعية الدينية، الا ليعبدون. طب الآية شوف، وما خلقت الا ليعبدون، وما خلقت دي الحكمة الكونية القدرية، إلا ليعبدون الحكمة الشرعية الدينية، مفهومة دي؟ طيب المؤمنون حققوا الاثنين، تحققت فيهم الكونية وحققوا بإرادتهم الشرعية، صح؟ والكافرون تحققت فيهم الكونية ها؟ وتخلفوا بإرادتهم عن الشرعية. يبقى إذن حكمتين متحققين في حق مين؟ المؤمن، وواحدة بس في حق الكافر. المهم بقى أنت فهمت لدايما مثلا بعض الكتب بتذكرها طب أنت مش فاهمها، إيه هي الحكمة الكونية القدرية والحكمة الشرعية الدينية كده؟ أعتقد أن أنتوا تكونوا فهمتوهم، يعني بحيث أنهم. ثم قال وأما معنى العبادة، فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ده وصف. دلوقتي احنا العبادة لما بنقرأ تعريفاتها, لما بنقرأ تعريفات العبادة بيحصل ايه؟ بيحصل ايه؟ بنجد تعريف ونجد تعريف اخر ونجد تعريف اخر. طبعا انتوا فاكرين ايه؟ ان كله زي بعضه. لا, هو كله صحيح ومنضبط, لكن هو تعريفات متعددة لشيء واحد من وجوه متعددة. زي مسألة اسماء متعددة لايه؟ لمسمى واحد. فاللي بيوصف العبادة, اللي بيوصف العبادة من جهة ماهيتها ايه هي؟ من جهة مادتها الشرعية يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. اي حاجة يحبها الله ويرضاها, سواء كانت من اللي في قلبك ولا اللي على لسانك ولا على اللي بتعملها بجوارحك, دي اسمها عبادة. لازم يكون بيحبها ربنا ويرضاها. تقولي وانا اعرف منين بقى ان ربنا بيحبها ويرضاها؟ اقول لك تكون واردة في شرعه, لانه لا نعرف ما يحب ويرضاه الا ما دلنا عليه. ولذلك شرع الشرع وامرنا به, مش شرعه وسبهلنا بحيث احنا نستحلاه او نحس بحلاوته. لا, ده شرعه لنا وعشان عارف ان احنا دماغتنا حجر فامرنا ان احنا نتبعه. فبالتالي هو شرع ما يحب ويرضاه والزمنا بما يحب ويرضاه. طيب ده تعريف. طب لما اجي اعرفها من جهة اداء العبد, يعني العبادة كوصف لفعلك, فعلك انت بقى وانت بتعملها برجل على رجل ولا بتعملها وانت بظهرك ولا بتعملها وانت بتنفخ, لا يوم يعرفوه يقولوا ايه؟ كمال الذل مع كمال المحب. كمال الذل مع كمال المحب. يبقى اذا ده تعريف بيوصف ماهيتها, وده تعريف بيوصف ايه؟ ها, بيوصف ايه؟ ادائها. هذا تعريف يصف ماهيتها, كينونتها, انها ما يحبه الله ويرضاه. فهم؟ وده تعريف بيوصف ادائها. فعندما تكون بتؤدي شيء تزللا مع الحب للمعبود, يبقى دي اسمها عبودية, اسمها عبادة, اسمها عبادة. عشان بس ما تحسش ان كثرة التعريفات دي كلام مكرر او تفكر انها مرادفات. لا, ليست مرادفات, انما هي وجوه متعددة تدل على المعنى لهذا الشيء. فما في التعريف اللي هو قال واما معنى العبادة, يبقى المعنى ده معنى من حيث ماهيتها وليس من حيث أداء. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والإحسان للبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك هي من العبادة, وهي من الظاهرة, من الأمور الظاهرة. وكذلك حب الله ورسوله وخشيته والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة, يعني الباطنة. وجماع العبادة كمال الحب مع كمال الذل. كمال الحب مع كمال الذل. قل بالك ده كل ده كلام ابن تيمية نقله عنه من كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية, وكمان ذكره في مجموع الفتاوى. يقول وسيأتي ان شاء الله تعالى زيادة بحثها في بابها في المتن. ثم انتقل الى موضوع اخر. يبقى خلاصة القول فيما يتعلق بما قاله في المتن: اعلم بان الله جل وعلا، وطبعا المتن لازم يتحفظ ان اردت الانتفاع يعني، اعلم بان الله جل وعلا لم يخلق الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق ليعبدوه بالليات يفردوه. هو بيان ان الله عز وجل منزه عن العبث، وانه نظم الكون لحكمة كونية قدرية بحيث لا يظن فيها العبث ولا الإهمال ولا انعدام الحكمة، بل خلقه لحكمة بالغة، وخلقه بالحق أي بالعدل، وخلقه بالحق أي للحق، فهم؟ ثم بيان لهذه الغاية التي يريدها من عباده، والتي ما خلقهم إلا لها، واللي هي إيه؟ بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ده ملخص المعاني اللي هو أرد بيانها على ما ذكر. ثم قال: أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم، أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، اللي هو إشارة إلى الميثاق الأول الذي أخذه على بني آدم وهو الميثاق الذي جاء في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه إيه؟ هو إشارة إلى هذا. طبعا موضوع الميثاق الأول ده موضوع مشكل عند كثير من الناس، بل وقد وقع في الضلال بسبب هذا الإشكال في فرق كثيرة أشهرها المعتزلة، بأن الحجة تقوم أو مقامة على الخلق بهذا الميثاق ما دام العبد ليس مجنون، باعتبار أن الحجة في العقل، وأن من كان عاقلا فهو قد أقيمت عليه الحجة بناء على تعقله للآداء والدلائل الكونية، وبناء على الميثاق الأول الذي أخذه الله على عباده، مفهوم؟ لكن لابد أن احنا نتفهم ما يتعلق بهذا الميثاق، ونفهم حقيقته، ونعرف مدى علاقته بثبوت الحجة على المكلفين فيما يتعلق بحجيته، فيما يتعلق بحجيته. هل هو حجة؟ وإن كان حجة، هل هو حجة مطلقة ولا حجة نسبية؟ وهل قيام الحجة به وانعقادها يسبب بماذا؟ وما هو حقيقة هذا الميثاق؟ كل هذا الكلام إن شاء الله أتناوله معكم في المرة القادمة، عشان الكلام ما ينقطعش، لأن الموضوع طبعا له أهمية، وهو ما ايه موضوع بيان هذا الميثاق. برجاء ان يعني يبقى في تواصل في الدروس، بحيث انه تسمع الدروس الماضيه وتحاول تلخص الكلام السابق، ودايما تكون متابع مع الكتاب، بحيث ان يكون في نفع لك باذن الله وفائده، عشان الكلام ما ينسيش بعضه بعض. ليه؟ لان انا عايز قبل ما انهي انبه تنبيه، انه بالنسبة لدرس العقيدة اقصى درس على الشيطان، وبالتالي هو يجاهد معك في ان يشغلك، في ان ينيمك، يخليك تفقر وتنام، مع انك لا عايز تنام قبلها ولا حتنام بعدها، او يلوش عليك في التفكير، او يخليك تسرح، او يخليك لم تركز، لانه هو ده الامر اللي لو انك يعني نجحت وفلحت في انك تحصله، هينقلك نقلة كبيرة جدا ويقربك من باب النجاة لأن المرء بعقيدته في الدنيا والآخرة. فالشيطان دائما يعني لو أي درس تاني، تعال شوف درس الحكاوي، درس السيرة، درس المواعظ، تلاقي الناس ممكن تفرش برة، لأنه هو كده كده هيبقى هو حاله، يعني هيجي ويرجع زي ما كان، لا هيتغير بقلبه ولا هيتغير بفكره ولا هيقف مع نفسه وقفة تنقله أو تجعله يغير من نفسه، ولا هيزداد يقين في ربه، ولا تتجلى مكانة الرب في القلب عما كانت من قبل. يعني في دايرة كده هو عارف ان لو العقل، لو الناس تعلمت، عشان كده اكبر دروس يصد عنها ويقعد بصراتها الشيطان دروس العقيدة. ولما الانسان يروح لازم ينام ولازم يتاوب ولازم دماغه تتقل، لانه ابليس بيبقى جايب معاه جيوش عربية امن، يعني زي بتوع الامن مركزي كده، بيجيب معاه جيوش ويسلط على كل واحد قاعد ومكتفت ومكلفت ونايم، ينيمه بحيث انه مش بيسيب عليه واحد، لا ده بيروح مسلط على كل واحد، يجي ميت ابليس بحيث انه ايه، يقول له بص نيمه على ودانه، سرحه، خليه مثلا يبقى بيكلم في حاجة والتاني يسرح في حاجة. ليه؟ عشان تيجي الدرس وتخرج ما تبقاش الموضوع. لازم تفهم دي مسألة انا طبعا خبرها باعتبار ان الواحد بيدرس الناس بقاله سنين طويلة، فدايما اشوف الناس حتى اللي يبقى جاي معه عارف انه نايم ونايم لحد قبل ما يجي، واول ما يخش يا عم في ايه، يقولك دماغي تقلت انا ما اعرفش ايه اللي حصل. فالحمد لله كلكم ما شاء الله نايمين، فارجو ان انتوا تجيبوا معاكم بطاطين بحيث ان انتوا ايه، يبقى حتى ما عرفتوش لا يبقى ما فيش درس، يبقى في نوم، يعني حتى استفدتوا حاجة، مش معقولة يبقى لا ده ولا ده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.